أعزكم الله. هذا يقول: كثرت الأسئلة حول بعض المعتمرين حيث يقومون بأداء العمرة عن أنفسهم ثم يعودون إلى مسجد التنعيم لأداء العمرة عن بعض أقربائهم، فهل يجوز ذلك؟ وكثرت الأسئلة أيضا عن حكم من مر بالميقات ولم يحرم.
أما المسألة الأولى فالذي أرى أن تكرار العمرة في سفر واحد بدعة. لماذا أقول إنه بدعة؟ لأن مكرر العمرة إنما يريد التقرب إلى الله، فهو يفعل ذلك عبادة وتعبدا له، وكل من فعل عبادة أو تعبدا لم تأتي به الشريعة فهو إيش؟ مبتدع. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ وهذا إذا اعتمر اليوم يعتمر غدا، فنقول قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبينه سنته. فهل عند أحد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليؤدي العمرة؟ على كل حال أنا باسط النفس إن شاء الله تعالى. أطلبوا في بطون الكتب كلها التاريخية والحديثية، إذا وجدتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ليعتمر فإننا نقول هذا سنة ولا يحل لنا أن نقول بدعة. هل أحد من الصحابة فعل ذلك؟ أيضا ما عندنا مانع. دقيقة يا أخي، دقيقة يا أخي، دقيقة بارك الله فيك. هل أحد فعل ذلك من الصحابة؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة ودخلها فاتحا ظافرا منصورا مؤيدا يوم الجمعة في 20 من رمضان سنة كم؟ سنة أصابع كم؟ سنة 5؟ تقول 5؟ سنة 8 من الهجرة دخلها في 20 وبقي 10 أيام أو 9 أيام من الشهر، وإضافة مثلها من شوال، لأن ابن عباس يقول أقام 19 يوما مع محبته للعمرة، ومع ذلك لم يخرج إلى التنعيم ليؤدي عمرة. وفي عمرة القضاء كم بقي؟ عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة. والله ما أدري وش أنا، ما عندكم لا من التاريخ ولا من النحو يا جماعة. في الحديبية، صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، على أن يعتمر في العام القادم، اعتمر في العام القادم في السنة 7 وبقي 3 أيام ولم يؤدي عمره إلا العمرة التي جاء بها من الميقات مرة واحدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام شغوف للعمرة ولم يفعل. ولو كان هذا من الشريعة المطلوبة لكان الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام حتى يشرعه للأمة، أو يقول يا أيها الناس اخرجوا من مكة لتتابعوا العمرة، ولن نقول هذا. فقي علينا أن يقال إن عائشة رضي الله عنها خرجت من الحرم من مكة إلى التنعيم فأحرمت بعمرة، والجواب على هذا سهل، الجواب عن هذا الإيراد سهل جدا. أتعلمون قصة عائشة؟ من يعلمها؟ تفضل. ما حاضت عند الميقات، جزاك الله خير، قبل الميقات، ما حاضت قبل الميقات، لا تكن إمعة مع الناس أسره. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة كبقية زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كانت في سرب وهو موضع معروف بين مكة والمدينة حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فقال ما لك؟ لعلك نفست يعني حظ. قالت نعم. فقال لها مسليا إياها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو عليك أنت، كل النساء تحيض. ثم أمرها أن تهل بالحج لتكون إيش؟ قارنة، تجمع بين العمرة والحج. القارن يفعل في نسكه كما يفعل ها؟ كما يفعل المفرد يا طلبة العلم، القارن يفعل في نسكه كما يفعل المفرد سواء. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك للحج وعمرك. انتهى الحج، طهرت عائشة وطافت وسعت، ولما كان ليلة الحصبة يعني الليلة التي أناخ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ وكانت رضي الله عنها ذات غيرة شديدة، فخافت أن تعير بذلك فيقال زوجات الرسول اعتمرا عمرة مفردة وحج حج مفردة وأنت ما حجت، ما أتيت بعمرة. قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ كيف ترجع بحج؟ هي ما هي قارنة؟ لكن لما كان عمل القارن كعمل المفرد قالت إيش؟ أرجع بحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبها، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنها هي رجعت بحج يعني بعمل حج فقط، يعلم هذا. لكن لما طلبت منه ذلك طيب قلبها عليه الصلاة والسلام وقال لأخيها عبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فخرج بها وهو معه يعمل كما تعمل، يعني بمعنى الوقت والعمل، لكنه لم يعتمر. ليش؟ لأن هذا ليس معروفا عندهم. فنقول إذا وقع من امرأة من نسائنا مثل ما وقع لعائشة ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج، نقول على العين والرأس. والله لو كان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أعيننا ورؤوسنا لبذلنا الأعين والرؤوس لذلك. لكن هل الصحابة يترددون على التنعيم يأتون بعمرة؟ اليوم لي وغدا لأمي وبعد غد لأبي، وإن ضاق الوقت قلنا اليوم لي في الصباح وترى النهار لأمي وصباح الثاني لأبي صباح ومساء الثاني لجدي ثم تأتي العمات والخالات. من قال هذا؟ والشرع محدد مقنن. ثم إنه ما علمنا أن أحدا من الصحابة أدى عمرة أو حجا عن أحد إلا في الفريضة لميت أو عاجز. أما التطوع واحد يقعد في بلاده على فرش نسائه وعلى متجره ويجي واحد يعتمر عنه ويحج، وين العبادة؟ العبادة لابد أن تكون من العابد فعلا حتى يتأثر قلبه بهذه العبادة ويشعر بالقرب من الله عز وجل. أما رح أنا بحج عنك، رح أباد أعتمر عنك، هل تجدون الرجل اللي هناك في بلده يشعر بأنه أدى مناسك ويشعر بالقرب من الله؟ أبدا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد في حج التطوع، وإنما ذلك في حج الفريضة أو عمرة الفريضة لمن كان ميتا أو إيش عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير. وتهافت الناس على هذا غريب. ومن العجائب يا إخواني من جهل المسلمين الذي أرسل الله أن يرفع عنهم الجهل ويوفقهم للعلم، أن كثير من الناس يحرصون على العمرة التطوع وربما لا يصلون الصلاة إلا بعد وقتها أو لا يصلونها أبدا إلا إذا جاءوا لمكة. وين الدين؟ وين الإسلام؟ وين العلم؟ أين المعرفة؟ يا أخي هذه النسخ تطور. ربما يكون قد يكون إنسان هناك طالب علم ينفع الناس بعلمه يعلمهم ويكون الناس بحاجة الله ثم يأتي يعتمر عمر التطوع، مع أن طلب العلم وتعليم العلم أفضل من عمر التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عنه وعن غيره. يا أخواني تعلموا حدود الله، اقتدوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا والله لو أعلم أن في خروجي إلى التنعيم وإتياني بعمرة أن في ذلك مثوبة عند الله عز وجل أفضل من بقائي هنا لفعلت، لكني أعلم أنها ليست بسنة. حتى قال عطاء بن أبي رباح كان إماما في مكة، حتى قال الخليفة بعهده قال: لا يفتي أحد من الناس في الحج إلا عطاء، لأنه عالم بالمناسك. قال: هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم يأتون بعمرة لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يعني هل هم مأجورين أو آثمين. فالمسألة ما هي هينة، يجب أن نعبد الله على بصيرة ومعرفة بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قد حدثتكم وحدثت غيركم كثيرا أنني رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه في الطول حلقا تاما أبيض والشعر أسود ملون، فأمسكت في كتفه: مش هذا قزع، والقزع منهي عنه. قال لي: المحلوق عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم. نعم. أما الفقرة الثانية في السؤال فهي: ما حكم من مر